الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أفضل الصلاة وأتم التسليم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر هذه القناة، قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه الإسلامي بشكل ميسر مبسط مقعد يستفيد منه كل راء ومشاهد وسامع، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نستعرض فيه المسائل المهمة بشكل سؤال وجواب وحوار بيننا وبين معالي الشيخ. يسرنا أن يكون في هذا البرنامج ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. مشاهدين الكرام، لازلنا معكم في باب أحكام الإمامة وفي مسائل مهمة في هذا الباب، وقد أخذنا في الحلقات الماضية مسائل مهمة حول هذا الباب، وعلنا أن نستكمل ما بقي منها في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. نبتدئ في هذه الحلقة بإذن الله عن حكم إمامة الصبي للبالغين وإمامته لمثله من الصبيان، أو إمامته للمميزين. ما حكم إمامة الصبي لغيره في صلاة الفرض أو صلاة النفل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإمامة الصبي لمن كان مماثلا له صحيحة باتفاق أهل العلم، ولا خلاف بينهم في هذا. وأما إمامة الصبي للبالغ فإنها على نوعين. النوع الأول إمامة الصبي لبالغ في صلاة نافلة، من مثل بعض طلاب حلقات تحفيظ القرآن، قد يكون حافظا للقرآن ويكون صغير السن 10 سنوات 9 سنوات، فيقدم للصلاة في التراويح، فمثل هذا جائز أيضا ولا حرج فيه. لكن مثل هذا هل يصح أن يكون إماما في الصلاة المفروضة أو لا يصح؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور يقول لا يصح أن يكون إماما. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الإمام نافلة وصلاة من خلفه فريضة، ولا يصح بمن كان مصليا للفريضة أن يصلي خلف من يصلي النافلة. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز الصلاة حينئذ، ولعل قوله في هذه المسألة أقوى، وذلك لأنه قد ورد في حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يحفظ الآيات القرآنية التي يقولها بعض الناس الذين يجتازون بهم، فلما أسلم حجه وأسلم هو وكان ابن 7 أو 8 سنوات قدموه للصلاة، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. فدل هذا على أنه لا بأس من أن يصلي الصبي غير البالغ، الصبي المميز بالبالغين، ولو كان ذلك في صلاة فرض. ولو قدر أنه يعني الشريعة تتطلع إلى المساواة في نوع الصلاة، ظهر وظهر، وأما المساواة بين الصلاتين من جهة الفرضية والاستحباب فهذا ليس مشترطا، بدلالة أدلة كثيرة، ومن هنا فلا حرج. ويدل على هذا ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى بعض أطراف أهل المدينة فيصلي بهم، فتكون صلاته الثانية نافلة، وصلاة من خلفه
فريضة،
ومع ذلك صححت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وإقراره. فهكذا إذا كان الحافظ للقرآن صغيرا مميزا فلا بأس أن يؤم البالغين الذين يصلون خلفه متى كانوا أقل منه في حفظ القرآن. من المسائل أيضا التي تذكر هنا مسألة إمامة المرأة، وجماهير أهل العلم يقولون المرأة لا يصح أن تكون إماما. وقد ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو منع من أن تكون المرأة إمامة للرجل، لكن في إسناده ضعف، ويشهد له ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المرأة منهية عن الخضوع بالقول، كما في قوله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا شك أن قراءة القرآن ستكون بتحسين الصوت والترتيل وتلاوة، ولا يحسن أن يسمع صوت المرأة بتحسين من كان لديها من الرجال الأجانب. المعنى الثاني الحديث الذي ذكرته لك ويدل عليها أيضا قول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمعنى الثالث أنه لو كان هذا الأمر جائزا لفعل في عهد النبوة، ولكنه لم يفعل، فدل ذلك على عدم مشروعيته. نعم.
لكن إمامتها لمثلها؟
نعم، إمامة المرأة لمثلها جائزة ولا حرج فيها، وذلك لأن المأموم والإمام قد توافقا في حال واحدة. نعم.
ومن جهل حاله يا شيخ حفظك الله، هل هو امرأة أو رجل؟
نعم، من جهل حاله فإنه يتوقف فيه، وبالتالي لا يصلى خلفه حتى يتبين حاله. ومثل هذه المسألة قد يكون تكون نادرة، أو قد يكون تطبيقها في الخنثى المشكل، وعلى كل فمثل هذا لا يصلى خلفه. نعم.
حفظك الله يا شيخ، الآن هنا مسألة حقيقة، مسألة الصم والبكم. وجد الآن يعني جمعيات حفظ القرآن خرجت مجموعة من الصم البكم حفظة لكتاب الله جل وعلا، فهل يجوز أن يقدم مثلهم حافظا لكتاب الله وقارئا له، يعني حافظا له، هل يجوز أن يقدم في الإمامة؟ وهل يجوز أن يتقدم يعني من يماثله أو لا يماثله من ناحية يعني الخرس؟
هؤلاء الذين أصيبوا بعاهات على أنواع.
نعم.
منهم من أصيب بعاهة في بصره فهو يسمع ويتكلم، ومثل هذا تقدم أن الصواب
جواز
إمامة لا إشكال فيها، الصواب أنه يماثل البصير، لا فرق بينهما. والنوع الثاني من كان مصابا بصمم في سمعه، فمثل هذا أيضا الصواب أنه يجوز للإنسان، يجوز له أن يكون إماما، ويجوز للإنسان أن يصلي به، وذلك لأنه تنطبق عليه النصوص الواردة في جواز كون الرجل إماما. إذن عندنا الآن البصر وما يتعلق به إيش؟
الصمم.
الصمم متعلق بالسمع. هناك الأخرس الذي لا يتكلم ولا يتمكن من الحديث، فمثل هذا لن يتمكن من قراءة القرآن ولن يخرج الآيات ما خارجها، وبالتالي نقول بأنه لا يصح أن يكون إماما، وذلك لأنه لا يمكن أن يتلفظ بألفاظ القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاءه يسأله عن الصلاة اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم.
عفوا يا شيخ، ذكرت من كانت العاهة في سمعه يجوز له أن يتقدم؟
نعم، من كانت العاهة في سمعه يجوز له أن يتقدم، لأنه إذا تكلم سمعه المأمومون، ولكن يبقى هنا إشكالية فيما يتعلق بتنبيهه.
تنبيهه، نعم، لا يسمعه
ولا يسمع، فكيف ينبه؟ هناك طرائق كثيرة، أما أن يتقدم أحد المأمومين فيلمسه إذا كان هناك اعتياد أن هذه إشارة مفهومة عنده، أو نحو ذلك من الإشارات.
لكن يا شيخ حفظك الله، ما يعني ما يكون فيه نقص نوعا ما؟
هو فيه نقص،
فيه نقص يعني.
فيه نقص. وبعض الفقهاء يقول لا يصح أن يكون إماما، ولكن الأظهر أن النصوص الواردة بصحة الإمامة تشمل الأخرس بعمومها.
يعني مثلها مثل ما تفضلت به يا شيخ، يعني تنبيهه أو حكم انتظار الداخل مثلا، أو بعض الأحكام متعلقة في الإمامة.
نعم، هذه أحكام توابع.
نعم.
ويمكن الاعتياض عنها بتصرفات تماثلها. نعم.
لكن الأخرس يعني
الأظهر أن الأخرس يجوز, الأخرس أنه لا يجوز له أن يصلي لأنه لا يتكلم, فكيف يقرأ وكيف يسمع من خلفه قراءته؟
لكن لو أما مثله,
نعم إذا أما مثله جاهز لأنهم يتساوون فيكون إماما, والأفضل والأولى في من كان كذلك أن يصلي خلفه متكلم من أجل أن يسمع قراءته ويتأثر بها. نعم
جميل. حفظك الله يا شيخ, إمامة العاجز أو المشلول أو المعاق مثلا أو على عكاز, هذا كيف تكون يعني يكون الحكم في إمامته؟
الأئمة على نوعين, إمام راتب وإمام غير راتب. فالإمام غير الراتب الأولى لا يقدم من كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة, إما بقيام أو ركوع أو جلوس أو سجود أو غيره. وحينئذ لو قدر أنه تقدم قيل بأنه لا يقتدى به ولا يصلى خلفه لأنه لا يتم صلاته ولا يؤديها على أكمل الوجوه, هكذا يقرر الفقهاء. النوع الثاني الإمام الراتب, الإمام الراتب, وهذا له قسمان, أن تطرأ عليه علة وتزيل شيئا من قدرته فلا يتمكن من ركوع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك, فحينئذ نقول ننظر, إن كان لا يرجى زوال هذا المرض فإنه لا يكون إماما ولا يستمر في الإمامة. وأما إذا لأن العاجز عن الركوع والسجود لا يتمكن من الإتيان بجميع أركان صلاته. النوع الثاني إذا كان يرجى زوال حاله واستقامة أموره, إمام أصيب بحادث فأصبح لا يتمكن من القيام, هل يجوز أن يستمر ويكون إماما لقومه أو لا يجوز؟ فنقول مثل هذا إذا كان مرجو الزوال فإنه, إذا كان غير مرجو الزوال فإننا حينئذ نزيله ونستبدله بغيره ليتمكن المأمومون من أداء الصلاة على أكمل الوجوه بأركانها وشروطها. أما إذا كان يرجى زواله فماذا نفعل به؟ نقول حينئذ هل يصح له أن يكون إماما أو لا يصح؟ نقول الصواب أنه يكون أنه يصح أن يجعل إماما. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في إحدى معاركه فحينئذ لم يتمكن من القيام في صلاته فصلى جالسا وصلى من خلفه قياما, فلما فرغ من صلاته أرشدهم إلى النبي, أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلوا جلوسا, وهكذا قبل وفاته بأيام صلى جالسا وصلى بصلاته طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم. فحينئذ دل هذا على أن صلاة الإمام الراتب صحيحة ولو كان عنده لو كان عنده عجز عن قيام أو ركوع, بشرط أن يكون ذلك العجز ليس دائما وإنما هو مؤقت. وإذا هذا الكلام في أي شيء؟
في مسألة الإمام الراتب
الذي
سواء طرأ عليه المرض أو كان يعني أو كان مرضه يرجى زوال علته أو لا يرجى زوال علته.
طيب إذا عندنا ثلاث مسائل, عاجز ليس إماما راتبا فلا يقدم للإمامة لأن القيام والركوع والسجود أركان, فحينئذ لا يصح أن يقتدى بإنسان قد ترك شيئا من الأركان مع قدرتنا على تفاديها. الثاني
الإمام الراتب,
إمام راتب عنده مرض لم يمكنه من القيام والركوع أو السجود, وهذا المرض لا يرجى زواله, فنقول حينئذ يستبدل هذا الإمام ويبحث عن إمام آخر. الحالة الثالثة إذا كان عنده إمام,
كان عنده
نعم, إذا كان له إمام, عندنا إمام, إذا كان بالنسبة للمأموم إمام, هذا الإمام عاجز عن قيام وركوع وهذا العجز ليس دائما وإنما هو مؤقت, وهذا يرجى زواله، فحينئذ ماذا نفعل؟ فنقول في هذه الحال بأنه يصح أن يكون إماما،
يصح أن يكون إماما،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وأصيب بما أصيب به وعجز عن القيام صلى قاعدا، وصلى الصحابة رضوان الله عليهم بصلاته قاعدين، فمثل هذا هو الذي يجوز أن يكون إماما. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي إذا صلى الإمام جالسا
جميل،
ماذا يفعل من خلفه؟
نعم،
هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها. لماذا وقع الاختلاف؟ للاختلاف في النصوص. كيف اختلفت النصوص؟ عندنا جاء في حديث عائشة وغيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وجاء في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى أصحابه خلفه فأمرهم بالجلوس. فحينئذ هل هذا دليل في مقابله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر بالناس وجاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه بجواره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر ومن خلفهم يصلون قياما. فهذا دليل ومستند لمن يقول بأن المأمومين لا يجلسون، ولذلك وقع الخلاف في مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، يقول لا يصح أن يكون الإمام جالس، أن يجلس المأمومون في حال
جلوس الإمام،
جلوس الإمام لعلة. لماذا؟ قالوا لأنهم قادرون على القيام فلزمهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويستطيع القيام بالنسبة للمأموم فيلزمه ولو كان الإمام جالسا. قالوا ويدل عليه حادثة أبي بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر صلى بالناس وأتي بأبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل بجوار أبي بكر فصلى بهم وهو جالس، فهنا إمام جالس والمأمومون
جالس
واقفون. القول الثاني قول الإمام أحمد بأن الإمام إذا صلى جالسا صلى من خلفه
جلوسا
لحديث عائشة وإذا صلى جالسا فصلوا جالسين أجمعين. طيب، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الجمهور يقولون خبرنا قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الناس خلي ما قبله، والآخرون يقولون هذا عام نخصصه في المسألة الخاصة بالدليل الخاص. الدليل الخاص، القاعدة عند الأصوليين أنه عند تعارض دليلين ومع عدم إمكان الجمع بينهما فإننا نصير إلى، يعني عندنا الدليلان متعارضان،
نعم،
أول ما نحاول الجمع بينهما، فإذا عجزنا انتقلنا إلى النسخ بالنظر في التاريخ، فإذا عجزنا عن وجود حكم فإننا ننتقل إلى الترجيح. هنا من قال بأن المأمومين يصلون خلف الإمام جلوسا إذا ابتدأ الصلاة جالسا، قالوا هذا دليل، هذا فيه دليل ولا يصح لنا أن نلغي هذا الدليل. قلنا لهم وحديث صلاة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا، بعضهم قال هذا متأخر فيكون ناسخا، فنقول له النسخ يحتاج إلى دليل، وإذا أمكن الجمع لم يحق لنا أن نذهب إلى النسخ، والجمع هنا ممكن،
والجمع ممكن،
فإذا كان ممكنا فإننا حينئذ
نجمع بينهم
ولا نحتاج إلى الترجيح. كيف نجمع؟ عندنا حديث يقول إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وعندنا حديث يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر واقفا والناس خلفه واقفين. فنقول هذا الحديث إنما ورد في من عجز، طرأ عليه العجز في أثناء
الصلاة،
لأن أبا بكر ابتدأ بهم وهو
واقف
واقف
جميل.
فمن ابتدى الصلاة وهو واقف ثم جلس بعد ذلك فإن المأمومين
يجلسون
لا يجلسون
لا يجلسون نعم،
بخلاف ما إذا ابتدى الصلاة وهو جالس
وهو جالس نعم،
فهذه هي التي يشرع فيها صلاة الخوف، هذه هي التي لعل هذا القول أرجح. وبذلك يظهر لنا أن من ابتدى الصلاة قائما ثم جلس بعد ذلك فإنه فإن المأمومين
إذا ابتدأ الإمام الصلاة
قائما ثم جلس
فإنهم يستمرون قياما
جميل. بينما إذا ابتدأ الصلاة جالسا قلنا إن المأمومين
يجلسون
نعم. الفقهاء يقولون بأن المأمومين يصلون جلوسا ندبا، بحيث لو قدر أنهم وقفوا ولم يجلسوا لا يلحقهم حرج ولا يلحق إمامهم حرج نعم،
فلا يجلسون. جميل. إذا خلاصة المسألة أن الإمام إذا صلى قائما بداية الصلاة ثم طرأ عليه العجز فجلس يستمرون قياما، وإن ابتدأ الصلاة جالسا ابتدأوها معه جلوسا.
نعم، هذا هو الظاهر من هذه المسألة. نعم.
جميل، جزاك الله خير يا شيخ، نسأل الله عز وجل أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. مشاهدي الكرام، نشكر للشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا على ما بذل، وأسأله سبحانه أن يرزقه الإخلاص والقبول واحتساب الأجر عنده، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم مشاهدين ومن المسلمين جميعا صالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يرزقنا وإياكم ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. شكرا لكم متابعينا على متابعتكم عبر قناة ابن عثيمين في برنامج تيسير الفقه، الذي أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا من أهل الخير ومن خيرية الذين فقهوا في دين الله. أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم ومن صالح المسلمين ومن المسلمين جميعا صالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.